أما فلكيا فإن الليل ينتهي بطلوع الشمس، لأن الشمس ما دامت مواجهة للأرض فهو نهار، فإذا اختفت فهو ليل. وأما شرعا فالنهار من طلوع الفجر، النهار من طلوع الفجر. فهل نحمل هذا الحديث على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة، وهي أن خطاب الشرع ينبني على المصطلح الشرعي، أي على الحقيقة الشرعية. فإن وافقت الحقيقة اللغوية فهذا وضع، وإن خالفت الحقيقة اللغوية وجب الأخذ بإيش؟ بالحقيقة الشرعية. فإذا جاء في لسان الشارع أقم الصلاة، هل نقول المعنى أقم الدعاء؟ لا، مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، لأن اصطلاح كل متكلم يحمل عليه كلامه. فعلى هذا نقول الأقرب في هذا الحديث أن ثلث الليل أن الليل المعتبر هو إيش؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ويدل لذلك أنه في بعض الألفاظ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، وعليه يكون المعنى واضحا. فكيف نعرف ثلث الليل؟ ثلث الليل اقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوعها، إلى طلوع الفجر، اقسمه على ثلاثة، فما حصل فهو ثلث الليل. فإذا بقي هذا المقدار فهذا وقت النزول الإلهي. وهل يختلف هذا الثلث باختلاف الفصول وباختلاف الأماكن؟ الجواب نعم، يختلف باختلاف الأصول الفصول وباختلاف الأماكن. فالليل في أيام الصيف يكون قصيرا، والليل في أيام الشتاء يكون طويلا. الليل في الجانب الشمالي من الأرض أو الجنوبي الذي حول القطب يكون طويلا جدا في أيام الشتاء، ربما يصل إلى أسبوع أو أسبوعين، وكلما قربنا من خط الاستواء قرب التساوي بين الليل والنهار. وعلى كل حال نحن نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على ثلاثة، فما حصل بالقسمة فهو الثلث. طيب، فمن فوائد هذا الحديث إثبات نزول الرب عز وجل في هذا الوقت من الليل، وهو نزول حق، ولكن لا نعلم إيش كيفيته كسائر الصفات. ولا يحل لنا أيضا أن نمثله بنزول الواحد منا من الصفر إلى الأرض مثلا، لأن الله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول من يدعوني فأستجيب له. لماذا نسبت نسب الفعل عبد الله فأستجيب؟ جواب الشر وش الذي سبقه؟ لا، من الذي سبق فالسببين حتى ينصب الفعل بعده. اي ما يخالف، لكن كل ما جاءت فالسببية ينصب الفعل بعدها. وين الشرط؟ من شرطية هذا؟ من يعرف؟ نعم. من استفهامي؟ أليس كذلك؟ وفاء السببية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت بعد سبعة أمور مجموعة: في بيت مشهور بين طلبة العلم، وهو قوله: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. نعيد مرة ثانية: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، هذا الشرط الأول. تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. الثالثة: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يلا يا عقيل الشراهي:
مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل.
زين، هذه سبعة أشياء. متى سبق فاء السببية نصب الفعل بأن مضمرة بعد فاء السببية. طيب، إذن فاء استجيب له سبقها إيش؟ الاستفهام المراد بقوله وسل. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذه ثلاث أمور. من يدعوني يقول يا رب فأستجيب له، من يسألني يقول يا رب أعطي فيعطيه، من يستغفرني يقول اللهم اغفر لي فالله تعالى يغفر له. الشاهد من هذا الحديث قوله فيقول من يدعون، فأثبت القول لله عز وجل. وفي الحديث من صفات الله عز وجل النزول والكرم والسمع والعلم والقدرة، كل هذه الصفات معروفة من الحديث، لكن بعضها بالتضمن وبعضها بالالتزام. لننظر الآن من أجل أن تتمرنوا على استنباط الفوائد من إثبات القول بالمطابقة أو بالالتزام. بالمطابقة فيقول، إثبات النزول بالمطابقة، إثبات المغفرة، إثبات الاستجابة، إثبات العطاء بالمطابقة. طيب، إثبات العلم باللزوم، إثبات السمع، إثبات الكرم باللزوم، إثبات القدرة باللزوم. واضح؟ وربما تجدون صفات أكثر بالتأمل. نعم نعم. زكي
حفظك الله، لفظ تتنزل ما يفهم منها معنى لا يرث الا عز
وجل. اللفظ ينزل، نعم، ما يفهم منها معنى لا يرث الا عز وجل، لان تنزل بمعنى نزل، مثل وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ما ننزل. إيش؟
عندما يذكر القول تبارك وتعالى من عباده.
نعم. أي نعم. نعم. هو ليل، هو ليل، لكن عاد في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا لها قدر. فالظاهر أن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حسب الصلوات. انتهى ثلاثة.
حدثنا اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أن الأعرج أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك.
الشاهد قوله قال الله وأصله قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أنفق هذا الأمر يراد به الإنفاق الشرعي الذي أمر الله به. أنفق عليك هذا مثل قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فإذا أنفق الإنسان ما أمره الله بإنفاقه أخلف الله عليه سواه. والشاهد من هذا قوله قال الله أنفق أنفق عليك. نعم نعم ثاني حديث النزول دعوة آخر الإسناد لأنه يعني قالوا بهذا الإسناد. نعم هذا فن من البخاري. نعم هذه الألفاظ المختلفة إذا مضى ثلث الليل أو نصفه، وفي بعضها أيضا أنه ينزل عز وجل حتى صلاة الفجر، هذه إما أن تحمل على الترجيح بمعنى أن ننظر ما هو الأرجح ونأخذ به، وإما أن يقال لا حاجة إلى الرجوع إلى الترجيح لأننا إذا رجعنا إلى الترجيح ألغينا المرجح المرجوح. ولكن نجمع بينهما بأن النزول يختلف، فتارة هكذا وتارة هكذا، كقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فيكون النزول الإلهي يكون كذا مرة وكذا مرة. نعم إلى الفجر أو إلى ما بعد صلاة الفجر إذا صحت الرواية، لأن في بعض الروايات أنه إلى صلاة الفجر، وعليه قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم
من حكم الدعاء السؤال
الدعاء يقول يا رب، والسؤال يعين ما يريد، ولهذا قال من يسألني يعني من يسألني شيئا فأعطيه. نعم
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
الشاهد قوله فأقرئها من ربها السلام، أن الله حمل جبريل عليه الصلاة والسلام أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة. أقرئها من ربها السلام أي قل لها إن الله يسلم عليك. وهذه منقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنها، أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته أقرأها السلام. وهذا هو الشعر لهذا الحديث. نعم سليم هل صليت في آخر الليل؟ لا أسألك لأن هل صليت في آخر الليل؟ ما أقول كل ليلة، قل صليت في رمضان مثلا. طيب هل تشعر الفرق بين صلاتك في آخر الليل وصلاتك في وقت آخر؟ إذا حضر القلب في الليل وكنت تشعر بأن الله تعالى نزل إلى السماء في الليل، فهل هناك فرق بين أن تشعر هذا الشعور وبين أن لا تشعر؟ أسألك هل هناك فرق أو لا؟ أجل قلبك حجر يعني. أنتم ما تشعرون بالفرق بين كوني أشعر بأن الله سبحانه وتعالى نزل إلى السماء الدنيا يقول من يسألني من يستغفرني من يدعوني، وبين أن لا أشعر هذا الشعور؟ نعم، لا ما في شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك ليحثنا على أن ننتهز هذه الفرصة، فندعو الله ونسأله ونستغفره. والإنسان يجد فرقا بينما إذا صلى الضحى أو إذا صلى في آخر الليل وهو يشعر بأن الله نازل ويقول هذا الكلام، يجد فرقا عظيما. وهذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من إخبارنا بذلك، وإلا فالله لا يخفى عليه خافية، يعلم حتى قبل أن تفعل يعلم ماذا تفعل. سلامة. لا، هو يتأكد إذا بقي الثلث. أي تأكد، لأن تجتمع فيه كل شيء، كل الاحتمالات. نعم. الآن أذان المغرب على 6:57 والفجر لا على 3:57 تقريبا. طيب وش الفرق؟ 9 ساعات. معناه إذا مضى من الليل 6 ساعات جاء ثلث الأخير. نعم، 12 كم؟ 12 يظهر 11. على كل حال احسبها يا أخي، هذه غنيمة يعني، إذا تجد 10 دقائق تحس ما في بأس، لو تجد يوم كامل هذا مهم. نعم. سم.
حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذا أيضا ما سبق الكلام عليه، والشاهد منه قوله قال الله: أعددت العباد. والصلاة القائمة في آية محمد الوسيلة والفضيلة وبات المقام محمودا الذي وأنت ها حر خربان يعني تعرف نعم. يقول الشاهد هذا قوله قال الله تعالى: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت إلى آخر، حيث أكبر القول لله. فإن قال قائلا: لماذا اعتنى البخاري رحمه الله في هذه المسألة وساق فيها هذه الأحاديث المتنوعة؟ قلنا: لأن المحنة في الكلام على أشدها في زمنه رحمه الله. فإذا قال قائل: ما مناسبة هذه الأحاديث للترجمة أن يبدلوا كلام الله؟ قلنا: إن الذين يقولون إن كلام الله مخلوق أو إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، هؤلاء قد بدلوا كلام الله، بدلوا أي جعلوه غير الواقع. فإن الواقع أن كلام الله بحرف وصوت كما في هذه الأحاديث، وهم جعلوه معنى قائما بالنفس أو جعلوه شيئا مخلوقا. فهذا وجه إدخال هذه الأحاديث في الترجمة. وإلا قد يبدو للإنسان لأول وهلة أن المراد بتبديل كلام الله يعني تحريف الكلم بأن يؤول مثلا الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وما أشبه ذلك، لكن المراد أن هؤلاء الذين أنكروا أن يكون الله يتكلم وقالوا إن ذلك إن الكلام مخلوق أو أنه المعنى القائم بالنفس وما يصنع فهو عبارة عنه، هؤلاء نعتبرهم إيش؟ مبدلين لكلام الله، حيث حملوه على ما لم يكن صوابا. وقولها أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن قال قائل إذا كانت العين لم ترى والأذن لم تسمع والقلب لم يخطر عليه هذا، فكيف نعرف النعيم؟ قلنا نعرفه بالقدر المشترك بين ما في الدنيا وما في الآخرة. وإن كان ما في الآخرة يختلف اختلافا عظيما عما في الدنيا، ولهذا قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما المسميات فإنها تختلف اختلافا كبيرا. نعم. بالنسبة إيش؟
نزول العرش
ولا خلو العرش؟ ما أعرف هذه العبارة. وكما قلت لك إذا قال قائل هل يخلو منه العرش قلنا هذه بدعة قصد. يحصل بالشهوة وليس بالشهوة، ولهذا يقبل الإنسان بغير شعور، لكن المني يخرج بالشهوة والإنسان يحس به. نعم نعم. نعم نعم. من كان من عادته أن يقوم من الليل ثم يعني كهب وركب الساعة على ما يريد ولم يقوم فإنه يكتب له الأجر، لكن ينبغي أن يكمل ذلك بالقضاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يعني أوتر لكن شبع الوتر، وكان من عادته وهو أكثر أحيانه عليه الصلاة والسلام أن يوتر 11. فإذا فاته شيء فإذا فاته الليل الوتر الليل صلى 12 ركعة. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن تريد قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض، ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض، ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، ف فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
الشاهد من هذا الحديث قوله وقولك الحق، فقول الله هو الحق، هو الحق فيما يحكم به، وهو الحق فيما يخبر به، فما حكم به فهو عدل أو فضل، وما أخبر به فهو صدق، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم شرافي.
بارك الله فيكم. أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية.
نعم.
لكن أبدا فيها النص. ما هو تردد بعض العلماء في إطلاق بعض الأسماء على اسم الله عز وجل؟ هل لعدم صحة الحديث؟
هذا وجهة نظر لهم. الإنسان يمكن يتردد فلان في شيء وفلان الآخر لا يتردد فيه. ما ندري، يسأل المتردد. نعم نعم.
إذا قلنا أن يعني اختلف نزول الله سبحانه وتعالى بحسب الفصول،
بحسب إيش؟
بحسب الفصول، فمثلا الشتاء يكون وقت نزولها أطول.
نعم.
هل يعتبر من تعظيم الوقت عند الله سبحانه وتعالى؟
من تعظيم؟
أنه يعني هناك الوقت معظم.
هو ما في شك أن الوقت الذي ينزل فيه الله عز وجل أفضل من غيره. يكون كل الوقت، كل الوقت وقت نزول. نعم. نعم. لا، وقال ينزل في ثلث الليل، ينزل في ثلث الليل. ودع انك هذا، أنت مثلا إذا كنت في المغرب العرب فثلث الليل عندهم يمكن أنه بعد الظهر عند المشرق العربي أو أكثر، أو أكثر بقى. فقل هؤلاء عندهم نزول إلهي وأولئك ليس عندهم. ولا تقس الله عز وجل بفكرك أو بالمخلوق. متى كان ثلث الليل في أي مكان من الأرض فالنزول ثابت، ومتى زال انتفى النزول. لا 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 ما في بأس، لأن فيك خاصمت إن كان قد وقعت المخاصمة فعلا فالفعل ماضي، وإن كان لم يقع فأنا مستعد لها. هذا المعنى يكون بمعنى وبك أخاصم، لأن الباء هنا للاستعانة، ليس المعنى أنها للظرفية بل هي للاستعانة. بك أخاصم أو بك خاصمت يعني أستعين، استعنت بك في المخاصمة. نعم. خمسة.
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن، ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات.
الشاهد قولها رضي الله عنها أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، فأثبتت كلام الله عز وجل. وفي هذا دليل على تواضع عائشة رضي الله عنها. وهكذا ينبغي الإنسان أن يحقر نفسه، لا أن ينزلها بمنزلة عالية فيغتر ويعجب ويتعاظم. ولهذا يقال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، مع أن عائشة رضي الله عنها قدرها عظيم، ولا سيما أنها فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقدح فيها بهذا الأمر قدح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان إشاعة هذا الإفك من المنافقين ليس من أجل عائشة بنت أبي بكر، هي امرأة من النساء يجوز عليها ما يجوز على النساء، لكن من أجل أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليتوصلوا بالقدح فيها إلى القدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عظم الله هذا الأمر إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فالشأن كل الشأن في هذه القصة هو تطهير فراش الرسول صلى الله عليه وسلم مما يروم هؤلاء المنافقون، وبراءة هذه المرأة الطيبة الطاهرة. نعم. نعم. الظاهر والله أعلم إما في الاستفتاح وإما بعد الرفع من الركوع. نعم.
شيخ حفظك الله، حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض صفاته في الجنة ولم يخبرنا عن بعض صفاته في الجنة، أخبرها عليه. لا الحمد لله.
كيف؟
الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض الذي يوجد في الجنة وسماه.
نعم.
ولم يخبرنا أخبر عنا بعض الشيء. ما الحكم من ذلك؟
يكفيك من قول الله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، يكفي من كل فاكهة، كل ما يتفكه به الإنسان ففيها صنفان من هذا. مثل
هذا الحديث قال
ما لا يعني ما لم ترى مثله، وإن كان معناه موجودا في الدنيا لكن لم تراه الآن حتى في الأرض الآن. هل يمكن أن يختلف العنب عندنا هنا في القصيم مع العنب الذي في أمريكا أو روسيا؟ ها؟ يمكن نحن نعرف عن العنب لكن ما رأينا له هناك يختلف عن ما هنا، فالاختلاف في الجنة أعظم وأعظم. نعم.
ما حكم من يرمي عائشة بعد
ايش؟
تكون من يرمي عائشه او نساء
من رمى عائشه بما برأها الله منه فهو كافر بالاجماع، لانه مكذب للقران. ومن رمى واحده من زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام في الفاحشه فهو كافر ايضا، لان هذا اعظم قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن عارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى 700.
فيها نصف ضعف. هذا الشاهد في قوله يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة إلى آخر. وفي هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث إن السيئة لا تكتب حتى يعملها، فإن هم بها فتركها لله كتبت حسنة لأنه تركها لله. السيئة إذا هم بها ولم يعملها كتبت حسنة لأنه هم بها فتكتب حسنة على هذا الهم، فإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. واعلم أن من هم بالسيئة فلم يعملها فلا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يهم بها ثم يدعها لله، يخوف بالله ويتركها كما فعل الرجل الذي هم أن يقع بابنة عمه وهو أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهي أحب الناس إليه. هذا ترك هذا الفعل ليش؟ لله، هذا يكتب له الحسنة، وهذه الحسنة تتضاعف بقدر ما يحمله عليها. فإذا كان تركها شديدا عليه كان أجرها أكثر. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ثم يدع لا لله ولا للخوف من أحد، ولكنه يعني زالت همته، فهذا ليس عليه ولا له. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ولكنه يدعها خوفا عجزا عنه، يعرف أنه لا يمكنه ذلك، كرجل هم أن يسرق ولكن عرف أن رجال الأمن لن يمكنوه من ذلك، فهذا يكتب له سيئة، تكتب عليه سيئة. أما إذا عمل العمل لأجل الوصول إلى السيئة ولكن عجز فهذا يكتب له عقوبة، عقاب السيئة كاملا. ودليل هذا الأخير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فيكتب عليه الوزر كامل. أما الذي نوى ولكن ترك عجزا لكن لم يعمل فإن هذا يكتب له الوزر لكن ليس كوزر من فعل بل دون ذلك. طيب نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت مه قالت هذا قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال لا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
الشاهد من هذا قامت الرحم فقال ما القائل من؟ الله عز وجل. ثم قال ألا ترضين إلى آخر، والقائل هو الله، فدل ذلك على أن كلام الله مسموع وأنه بحرف، وهذا هو الذي أراد البخاري رحمه الله توكيده، نعم.
إذا كان أهم بالعمل في السرقة ولا تمكن من ذلك من الشرطة أو غيره، قل يكتب له، يكتب عليه إثم.
نعم.
يقول الرسول هنا في الحديث: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوا عليه حتى يعملها.
نعم.
هذا ما عمله، كيف تكتب عليه؟
اقرأ لي بعد.
فإن عمل
وإن تركها من أجلي، تركها من أجل، فإنه فاكتبوها له حسنا. وهذا الرجل الأول عاجز، وله مصمم على فعل المعصية، فهذه نية، فهذا التارك لن يتركها لله، وإنما تركها عجزا. والحديث والجملة الأولى تنطبق على الذي قلنا إنه تركها بأن همته بردت عنها.
لكن هذا ما
فعل، أين كان عجزا يتمنى بكل قلبه يفعل، هو مصر على النية. الذي لم يعملها في الحديث يعني تركها هكذا، كما قلنا رجل هم بالسيئة ثم طابت نفسه منها وتركها. أما من هو مصمم وينتهز الفرصة أي ساعة فهذا يكتب له الوزر، لكن ليس كمن باشر العمل. الذي باشر العمل هذا يكتب عليه الوزن كامل. والدليل على ما قلنا حديث الأربعة الذين حدثهم عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي أعطاه الله مالا فصار يتخبط به، فقال الفقير: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بالنيته فهما بالوزن سواء. مع أن هذا الرجل ما عمل لأنه ليس عنده مال فهو عاجز. فالأقسام التي ذكرناها هي التي تجمع بها الأدلة: الأول من تركها لله، والثاني من تركها عجزا مع تصميمه على أنه في أدنى فرصة يقوم بالعمل، والثالث من تركها مع فعل ما يقدر عليه من العمل الموصل إليه. لا، ثالث من تركها لأن نفسه طابت منها، فهذا ليس عليه ولا له كما شرحنا. نعم. الله أعلم. الحديث عام، ما قال ينزل ربنا يسمى الدنيا على أهل الأرض المسلمين، عام الحديث. وربما يكون في الكفار من هو مضطر، والمضطر يجيب الله دعوته ولو كان كافرا. نعم. محمد،
ما الفرق بين الإرادة والأمر والنية؟
نعم،
بين الإرادة
الهم. ما هنا إرادة؟ الإرادة ينوي ويعزم، الهم مجرد تفكير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ درس جديد أرجو أن يكون على ذكر منكم ما سبق في تفصيل تارك السيئات، وأنه ثلاث أقسام قبل أن يشرع: أن يتركها لله، وأن يتركها لأن همته نعم بردت ورغب عنها، والثالث أن يتركها عجزا عنها. إن تركها لله وثيق، وإن تركها عجزا عنها أثم، وإن تركها لأنه رغب عنها فلا له ولا عليه، وإن شرع فيها وعجز عنها فله مثل وزر فاعلها. وذكرنا أدلتها. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي.
هذا حديث مختصر من حديث مطول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في الحديبية على إثر سماء كان من الليل فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.